Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين 15 من شهر 5 سنة 2023. عناوين الأخبار: مقتل 280 شخصا وإصابة 160 آخرين خلال يومين في الجنينة، واستمرار المعارك العنيفة في الخرطوم وأم درمان للأسبوع الخامس. البرهان يجمد حسابات الدعم السريع، وحميدتي ينشر تسجيلا صوتيا لنفي شائعة مقتله. جرحى ونحب في هجوم مسلح على الكنيسة القبطية من المسالمة في أم درمان، والجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات. 767 قتيل ونزوح ولجوء 967 ألف جراء الحرب، وإذانة واسعة لحالات الاختطاف في الخرطوم. 676 قتيلا ونزوح ولجوء 936 ألف بسبب الحرب، وإذانة واسعة لحالات الاختطاف في الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأ عليكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء عن حصر 280 قتيلا وأكثر من 160 جريحا خلال الهجوم على الجنينة يومي الجمعة والسبت، وأكد مواطنون من الجنينة استمرار الهجوم يوم الأحد لليوم الثالث على أحياء البحيرة، الثورة، التضامن، المجلس، المدارس، وكذلك حي الغابة 13، ونهبت القوات المهاجمة سوق المدينة وحوالي أكثر من 150 عربة وأحرقت عشرات المنازل، فيما تشهد المدينة انعدام تام للكهرباء والمياه وتوقف شامل للمستشفيات منذ 23 أبريل. وأضاف ناشط في هذا الخصوص:
بالنسبة للأوضاع في الجنينة الليلة، يمكن الوضع لحد الآن للآن ما في شيء كده، وكل الشيء اللي حصل هو حي نحي التضامن من أمس أو أول أمس بالمساء لحد أمس النهار، تم حرق تقريبا أكثر من 70% من البيوت في حي التضامن، والبيوت اللي ما اتحرقت كلها تم تكسيرها ونهبها وتخريبها بالكامل. هسي حي التضامن ده بقى عبارة عن زي ما بيقولوا حي بتاع أشبه.
أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها وإيقاف الصرف عن المرتبات. كما أصدر البرهان قرارا بإحالة 4 ضباط جيش منتدبين إلى الدعم السريع للمعاش، وعفى محافظ بنك السودان وتعيين آخر خلفا له. من جانبه نشر حميدتي تسجيلا صوتيا نفى خلاله مقتله خلال الحرب الدائرة، وأكد تجوله وسط قواته في الخرطوم، وتوعد البرهان بالمحاكمة والشنق. أكدت منظمة حاضرين وقوع 7 جرائم عنف جنسي واغتصاب في مناطق سيطرة الدعم السريع بالخرطوم. وقالت المنظمة في تقرير أن 2 من الضحايا أكدتا أن الجريمة ارتكبت بواسطة الدعم السريع، فيما أكد شهود عيان اغتصاب حالتين بواسطة أفراد يرتدون زي الدعم السريع. وقالت أنها تسعى للتأكد من 5 حالات اغتصاب أخرى. من جانبها اعتذرت الجبهة المدنية لإيقاف الحرب عن نشرها معلومات بشأن وقوع جرائم اغتصاب في مناطق سيطرة الجيش، كما اعتذرت عن عدم دقتها في نقل تصريحات رئيس وحدة مكافحة العنف ضد المرأة سليمة إسحاق. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا مقتل 676 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين خلال الشهر الأول للحرب في السودان، وأوضحت في تقرير أن الحرب أدت إلى نزوح 736 ألف شخص ولجوء 200 ألف آخرين إلى دول الجوار. من جهتها وثقت نقابة الصحفيين للعشرات من حالات الاعتداء على الصحفيين خلال الشهر الأول من الحرب. اتهمت القوات المسلحة قوات الدعم السريع بالاعتداء على كنيسة القديسة ماري جرجس بأم درمان وإطلاق النار على خدام وقسيس الكنيسة، مما أدى إلى إصابته إصابة بليقة. كما اتهم الناطق باسم القوات المسلحة الدعم السريع باحتلال كنيسة الأقباط بحي النسيم في الحاج يوسف واتخاذها موقعا عسكريا لهم ومنع الطائفة من دخولها لأداء الصلوات، كما اتهم القوات بنهب مقر اليونيتامس والسفارة الصومالية. من جانبه دعا الناطق باسم قوات الدعم السريع في بيان بالتحقيق حول الاعتداء على كنيسة أندرمان.
تواصلت المعارك العنيفة ودوي القصف الجوي والمضادات الأرضية منذ صباح الأحد في أجزاء واسعة من الخرطوم وأم درمان فيما تدخل الحرب أسبوعها الخامس. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن دوي انفجارات القصف الجوي والمضادات تسمع شمال أحياء الصالحة والمربعات بأم درمان. وأشار مواطنون من الخرطوم إلى قصف أرض المعسكرات في سوبا ومحيط المدينة الرياضية والأقمار الصناعية شيغيلاب. كما تواصلت المعارك وسط الخرطوم في الوقت الذي أعلن الجيش سيطرته على وسط السوق العربي يوم السبت. كشفت الجبهة الديمقراطية للمحامين أن اعتداء بالرصاص الحي على المصلين بالكنيسة القبطية ماري جيرجس بحي المسالمة بأم درمان فجر الأحد. وقالت في بيان أن الاعتداء جرى بواسطة مجموعة مسلحة تستقيل عرب ملاكه وأسفر عن إصابة عدد من المصلين بجروح، كما اعتدت القوى المسلحة على القس وعلى عربته داخل الكنيسة. وأطلقت المجموعة النار على 3 من مرتدي الكنيسة في الأرجل، كما أصيب خفير الكنيسة بطلق في البطن، وتعرض مساعد الأسقف للاعتداء والتهديد بالسلاح مما تسبب في إصابته بكسر وتخريب مسكنه الخاص. وأوضحت الجبهة أن الهجوم طال سكن النساء المسنات وداخلية البنات المغتربات، حيث تم نهب أموال الجميع وهواتفهم النقالة. أعلنت نقابة الأطباء ارتفاع عدد ضحايا الحرب بين الجيش والدعم السريع حتى يوم السبت إلى 530 قتيلا ونحو 3000 حالة إصابة منذ اندلاع الحرب. وقالت في تقرير ميداني أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 76 آخرين في الخرطوم يوم الجمعة. وأشارت إلى استمرار توقف 59 مستشفى من أصل 89 في مناطق الاشتباكات. من جهتها اتهمت وزارة الخارجية قوات الدعم السريع بالهجوم على مستشفيات جبرة وأحمد قاسم والكلة. اتهم تجمع الصيادلة المهنيين الدعم السريع بمنع وصول الإمداد الدوائي إلى الولايات واحتجاز أدوية قيمتها 100 مليار جنيه. وقال التجمع في بيان أن قوات الدعم السريع توقف كل ناقلات الدواء المتجهة إلى الأقاليم في مناطق سوبا وشارع الهوى بالخرطوم. وأشارت إلى احتجاز شاحنات أدوية متجهة إلى ولاية الجزيرة والولاية الشمالية بواسطة الدعم السريع بالرغم من وجود كل المستندات التي تثبت الجهة المالكة ونوع ووجهة الأدوية. كشف مني أركوم الناوي حاكم إقليم دارفور عن اتفاق على تكوين وتفعيل قوة مشتركة من مكونات مسار دارفور. وقال في تدوينه على تويتر أن قادة جيوش مسار دارفور اتفقوا على تكوين قوات مشتركة تحت رعاية حاكم الإقليم بقيادة وسيطرة عسكرية مشتركة من جميع القوات. وقال أن مهام القوات تتمثل في حماية الممتلكات العامة والخاصة والفصل بين المتحاربين وتأمين الطرق العامة وحماية المنظمات والبعثات الدولية. تواصل الجهات المختصة في شرق تشاد تشييد مساكن لإيواء اللاجئين الجدد الفارين من الحرب بين الجيش والدعم السريع التي اندلعت مؤخرا. وأوضح لاجئون من معسكر جاجا في شرق تشاد أن السلطات أكملت تشييد عدد كبير من الخيام لإيواء اللاجئين الجدد. وكشفت مفوضية اللاجئين الأممية عن وصول 60,000 لاجئ سوداني إلى تشاد، 67% منهم في سن التعليم. يواجه المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة خطر الموت في مناطق الحرب بين الجيش والدعم السريع خاصة الخرطوم والجنينة. وكشف نبيل شمس الدين أبو القاسم ناشط في مجال الإعاقة لراديو دبنجا أن أحد الأشخاص ذوي الإعاقة قتل في كافور خلال المعارك الدائرة. وأشار إلى أن المئات عالقين في مناطق المعارك ولا يستطيعون الخروج والوصول إلى المناطق الآمنة بسبب إعاقتهم. وناشد جمعية الهلال الأحمر والصليب الأحمر بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة لمغادرة أماكن الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
في عدد كبير جدا من الأشخاص ذوي الإعاقة، عشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة الآن يواجهون المخاطر من نيران الحرب في ولاية الخرطوم بصراحة، لأنه هم ما بيقدروا يتنقلوا، وهم الآن موجودين في المناطق اللي فيها اشتباكات شديدة جدا جدا.
كشفت مصادر من ولاية البحر الأحمر أن إجلاء أغلب الأجانب العالقين عدا الذين لم تكتمل إجراءاتهم. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن عدد كبير من السودانيين يتزاحمون في المطار والميناء من أجل المطالبة بإجلائهم إلى مناطق إقامتهم. وأشار إلى وصول باخرة إلى جدة يوم السبت تقل 1741 شخصا من بينهم 5 أجانب. وأضاف في هذا الخصوص:
ميناء سواكن شهد في 3 سابقة عدد من رحلات الإجلاء، وكذلك مطار بورسودان الذي لا زال يتكدس بالباحثين عن فرص لمغادرة السودان، كذلك ميناء بورسودان. بالرغم من أن الأجانب الآن يكاد لا يتجاوز عددهم 1% من جملة الأعداد التي تجاوزت 17,000 في الفترات السابقة.
أعلنت الحكومة السعودية انتهاء عمليات الإجلاء الإنسانية من السودان يوم الجمعة الماضي. من جانبها جددت المملكة المتحدة إعلانها انتهاء رحلات الإجلاء من السودان، ونصحت رعاياها بعدم السفر إلى السودان لأسباب أمنية. ودعت في بيان يوم الأحد الرعايا البريطانيين في السودان إلى النظر في المخاطر إذا قرروا مغادرة السودان بأي طريقة. تنطلق في مدينة بورت سودان امتحانات الطوارئ للتلاميذ الشهادة الابتدائية يوم 22 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 200 تلميذ. وحددت السلطات مدرسة كامبوني الخاصة مركز لامتحانات البنين ومدرسة الشرقية الابتدائية بنات مركزا للبنات، ويجلس للامتحانات 200 تلميذ من الخرطوم وتلميذين من الفاشر وكسلة. كشف مواطنون من نيالا عن استمرار توقف البنوك وجميع مؤسسات الدولة وعمل المستشفيات بصورة جزئية. وقال المحامي صلاح الليموني لراديو دبنجا أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص في المواد والمعينات الطبية، وأشار إلى نقص في السلع الضرورية بالأسواق وارتفاع الأسعار مع ضعف في القوى الشرائية وعدم توفر السيولة النقدية بسبب عدم صرف المرتبات. وأضاف في هذا الخصوص:
السوق برضو يتأثر تأثير بالغ بالأحداث، بنلقى إنه السوق بيعمل نسبة 80% من طاقته القصوى، والتجار والمواطنين على السواء في ترقب حذر من انهيار الوضع في أي لحظة. في بعض السلع الضرورية أصبح فيها نقص حاد، وبعض السلع ارتفع أسعارها.
أعلنت لجان مقاومة حي المغتربين في بحري عن اكتظاظ طرقات المنطقة بالجثث، بينما وصفت لجان مقاومة كافوري ما يتعرض له سكان الحي بأنه جريمة حرب كاملة. وأشارت لجان مقاومة حي المغتربين في بيان إلى روائح كريهة بسبب تحلل الجسامين مع انقطاع الكهرباء والماء، واتهمت الدعم السريع بتهديد المواطنين الذين يحاولون التعامل مع الجثث. من جانبها قالت لجان مقاومة كافوري أن الدعم السريع قتل عدد من سكان الحي وقام بسرقة ممتلكات المواطنين من منازل وسيارات ومحل تجارية واحتلال المنازل، وأشارت إلى انعدام الماء والكهرباء بسبب الحرب. كشفت نت بلوكس المعنية برصد خدمات الانترنت عن المزيد من الانهيار بالسودان. وقالت الشبكة أن خدمة الانترنت في السودان تراجعت يوم السبت إلى 1% من المستويات العادية، وأشارت إلى نقص حاد في الطاقة والوقود بسبب الصراع الدائر. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الثروة الحيوانية عن استئناف تصدير الماشية إلى السعودية ومصر، وأكد وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي في تصريحات نشرتها وكالة السودان للأنباء، أعلن عن شحن باخرتين للسعودية بعد توقف دام شهرا، حيث بلغت الشحن بالإجمالي 23,543 الفراس بإجمالي 625 طن. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، وحلقتنا اليوم متحدث فيها الأستاذ المحامي بالأبيض عثمان صالح حول الحرب الدائرة بالبلاد وضرورة إيقافها واتفاق جدة بين الدعم السريع والجيش السوداني اللي توقعت مؤخرا. فلنستمع لحديث اليوم ومع الأستاذ المحامي عثمان صالح.
السلام عليكم إذاعة تلفزيون دبنجا، أحييكم تحية حارة على الدور الإعلامي الكبير والمتميز اللي بتقوموا به من أجل خدمة إعلامية متميزة والاتصال بكل الجهات على أساس أنه الناس تبدي آراءها وتعليقاتها فيما يتعلق بإعلان جدة. أولا أنا عايز أتكلم عن مسألة الحرب. أولا نتوجه للشعب السوداني العظيم ومتمنيا له أن تقف الحرب أوزارها ويعود آمنا في دياره في منازله أو في أماكن عمله، لأنه حقيقة الحرب دينا من اندلعت في 15/4/2013 تابعنا بحسرة المآلات الحال في السودان، وللأسف شعبنا السوداني دخل في مرحلة جديدة من المعاناة. أساسا الشعب السوداني كان بيعاني، أساسا عايش معاناة من حرب في جنوب السودان قبل الانفصال، وبعد ذاك حرب في دارفور، حرب في جنوب النيل الأزرق، حرب في جبال النوبة، واستمرت معاناته في مسألة قلاء المعيشة والشباب ما لاقين عمل على أساس أنه يشتغلوا. الآن دخل في فصل جديد من المعاناة، ولكن قناعتنا أنه هو المستقبل أجمل وأفضل، وبإرادة وعزيمة أبناء وبنات شعبنا واستلهاما لثورة ديسمبر المجيدة أن الشعب السوداني قادر على أساس أنه يعبر إلى الأمام ويحقق كل أهدافه، يضع حد لهذه الحرب اللعينة، ويضع حرب للحكم العسكري الدكتاتوري وإقامة حكم مدني يلبي آماله وتطلعاته وأشواق الشعب السوداني في معيشة كريمة وفي وضع آمن. فيما يتعلق باتفاق جدة، حقيقة يعني عبارة عن وقف مؤقت للقتال، ده إذا التزموا الطرفين، وقف مؤقت للقتال يسمح بمرور مساعدات الإنسانية ويسمح للمدنيين بأنه يتحركوا، وللأسف أنه عشان يغادروا العاصمة أماكن سكنهم. ما تم الاتفاق عليه الطرفين التزموا به نمن البحثات الدبلوماسية، والدول طلبت بإجلاء رعاياها، الطرفين التزموا على أساس أنه وقفوا الحرب، فتحوا ممرات آمنة للأجانب والمبعوثين الدبلوماسيين على أساس أنه يقادروا في أمان. ودي مسألة نحن ما عندنا على احتراط، وإنما هي مطلوبة. أي أجنبي أو دبلوماسي موجود فهمنا افترض في بلدنا أنه نحن افترض نوفر له الأمن والأمان والسلامة، وإذا حصلت أي مستجدات في الوضع الأمني مفترض يغادر لبلده في أمان، ده ما فيه إشكال. لكن أنا بقول أنه الطرفين قوات الشعب المسلحة والدعم السريع بدون وساطة بدون اتفاق خارجي، هما الاثنين وقفوا الحرب وفتحوا ممرات آمنة عشان تغادر البحثات الدبلوماسية والأجانب، لكن ما عندهم الاستعداد للأسف على أساس أنه يوقف الحرب من أجل أبناء هذا الشعب. أنت بتوقف الحرب لأنه بحثات دبلوماسية فيها العشرات أو قول المئات عشان يغادروا، لكن ما بتوقف الحرب من أجل ملايين من أبناء الشعب السوداني موجودين داخل ولاية الخرطوم. فبنقول للأسف عشان توقف الحرب من أجل أبناء شعبك، وهم الاثنين بيدعوا أنه بمثلوا أبناء الشعب السوداني، للأسف إلا يمارسوا عليهم ضغوط خارجية على أساس أنه يوقفوا الحرب من أجل أبناء الشعب السوداني. اتفاق جدة غالب البنود بتاعته هي عبارة عن مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بقواعد الاشتباك في أوقات الحرب وغيرها، هي أحكام ومبادئ اتفاقات جنيف الأربع 1949 الخاصة بالأوضاع حول الحروب والمبادئ اللي افترض أنه أطراف النزاع يلتزموا بها. فأنا أفتكر أنه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ما محتاجة لوساطة أو ما محتاجة لاتفاق على أساس أنه الناس تلتزم بها، منذ أن أصبحت هي مبادئ في القانون الدولي يفترض أن الأطراف يلتزموا بها. أي طرف عايز يخش حرب يفترض أنه يدرس تماما كل الاتفاقيات وكل الأوضاع بتاعت حقوق الإنسان، يفترض أنه هم يلتزموا بها، وتدرس للأطراف المتنازعة قادتهم وجنودهم وكل الناس اللي عندهم علاقة بالحرب أنه يفترض يستوعبوا هذه المبادئ وهم يخشوا الحرب. لكن للأسف يبدو أنه لا الغادة ولا الجنود هم مطلعين على المبادئ دي. على هذا الأساس الاتفاقية الآن بتتكلم غالبيتها بتتكلم عن مسألة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ده بينم على أساس إنه هم الطرفين ارتكبوا مجازر في حق أبناء وبنات الشعب السوداني، وعلى هذا الأساس الوساطة أو المبادرة نبهتهم لمسألة ضرورة الالتزام بالأحكام والاتفاقيات الدولية. الاتفاق في مقدمته بيتكلم عن انه الطرفين اتفقوا على انه مصالح وسلامة الشعب السوداني اولوية رئيسية. فللأسف يعني ده كلام بيتكلم عن انه الطرفين اتفقوا على هذا الاساس. طيب وين مصالح وسلامة الشعب السوداني في الحرب دي؟ يعني مصالح وسلامة الشعب السوداني في ايقاف الحرب، مش ايقاف القتال لفترة مؤقتة لمرور الاغاثات أو الأدوية أو خروج المواطنين من بلدهم. مصالح وسلامة أبناء الشعب السوداني وبنات الشعب السوداني في الوقف الفوري للحرب. فيبقى وجود نص زي ده في هذه الاتفاقية لا معنى له. التزم الطرفين أنه يحموا المدنيين في جميع الأوقات، لكن للأسف تم التوقيع على الاتفاق في يوم 12/5، وبعد مرور عدة أيام ما زال القتال مستمرا، بل ازداد القتال. كأنهم بردوا على هذا الاتفاق انه الاتفاق ده مجرد حبر على ورق، لانه وقعوا على الاتفاق وهم مصرين على انه يستمروا في الحرب. ما زال التدمير للبنى التحتية، المؤسسات الحكومية، المصانع، المتاجر، المساكن بتاعت المواطنين. فبنرى يوميا تدمير للبنية التحتية في السودان، وبنرى يوميا عدد من القتلى وعدد من الجرحى. فده مؤكد تماما أن الطرفين غير جادين في هذا الاتفاق، وإنما مصرين على الاستمرار في هذه الحرب اللعينة. وأنا أفتكر أنه اللي بيدفع الثمن الآن هو أبناء وبنات الشعب السوداني. نحن مع أي اتفاق لوقف الحرب، نحن مع أي اتفاق لوقف القتال، نحن مع أي اتفاق على أساس أنه الناس تحقق سلام شامل. ولكن مثل هذه الاتفاقات ما بتعبر عن أبناء الشعب السوداني، لأنه الأطراف الاثنين ما جادين في مسألة وقف الحرب. والحاجة اللي هم الآن موقنين منها وجادين فيها أنه الحرب دي لازم تستمر ولازم واحد يقضي على الآخر. وللأسف ما عندنا حرب في السودان حقق أحد الأطراف الانتصار على الآخر منذ عام 1955 والحرب مستمرة في السودان. لا الحركات المسلحة قدرت تحقق انتصار على الحكومات في السودان، ولا الحكومات أو الجيش والشعب المسلحة استطاعت أن تقضي على حركات الكفاح المسلح. فأنا أفتكر أنه الحرب ما حتحقق أهداف أي من الطرفين، وإنما حتكون دمار شامل للبلد، وحتكون ترويع للمواطن. والآن المواطنين جزء منهم نزح داخل السودان، وجزء كبير أصبح لاجئ خارج السودان، والموجودين وما استطاعوا يطلعوا حتى من مناطق القتال، لأنه في كثير من الأسر ما عندهم الآن المبلغ الممكن يسمح لهم بمغادرة مناطق القتال والذهاب إلى أي منطقة في داخل السودان ناهيك عن خارج السودان. فوضعهم ما بيسمح، فديل حيكونوا عرضة إنه ممكن يفقدوا أرواحهم، ممكن يفقدوا ممتلكاتهم، ممكن يعني منازلهم حتتهدم عليهم لأنهم موجودون وما قدروا يقادروا. مناشدتنا للطرفين: أوقفوا الحرب فورا، أوقفوا الحرب اللعينة، أوقفوا الحرب العبثية. من أجل أبناء وبنات الشعب السوداني. كل التمنيات لأبناء وبنات الشعب السوداني أن يتغير هذا الواقع إلى الأفضل، وأن يعيش أبناء وبنات الشعب السوداني في أمن وأمان وفي سلام، وأن يتحقق السلام في القريب العاجل. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي قدمه اليوم الأستاذ عثمان صالح المحامي، متناول الحرب التي تدور بالبلاد الآن وضرورة إيقافها، ومعلقا على اتفاق جدة. بشكر الأستاذ عثمان صالح المحامي، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حديث آخر، ليكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
تأثير الحرب على الأفراد وأثر العنف على الأطفال. الحرب الدائرة الآن لها آثار كبيرة على المواطنين على المدى القصير والبعيد، مثل اليأس، فقدان الأمل، توقع الموت والاكتئاب. والتأثير الأكبر بيكون على صغار السن والأطفال، مثل خوف الأطفال من الشباك. لمعرفة آثار الحرب على الأفراد وعلى الأطفال، تحدثنا مع الدكتور عمرو مصطفى، أخصائي الأمراض النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول إنه أثر العنف على الناس والأطفال واحد من المشكلات أو واحد من الأسباب الأساسية الممكن تقود بعد ذلك لمشاكل نفسية واضطرابات نفسية خطيرة. يعني العنف ذاته في وقته عنده مشاكل، عنده آثاره الوقتية واللحظية، وفي نفس الوقت عنده آثاره بعدك طويلة المدى لو ما تعالجت. بتظل موجودة في شخصية الراشدين والأطفال، فبتبدأ تأثر عليهم بصورة كبيرة اللي قدام لو ما تعالجت. أغلب الناس بيفتكروا إنه ما دام العنف انتهى أو المشاكل انتهت أو الحروب انتهت أو القتال انتهى، والناس بقوا آمنين، ده كفاية في إنه المشاكل النفسية جواهم تتحل. ولكن العنف عنده آثار عميقة في النفس البشرية، بتمتد مرات لشهور وسنين وعشرات من السنين. المشاكل اللحظية أو الآثار اللحظية اللي بيمر بها أغلب الناس اللي يتعرضوا لمواقف بتاعة عنف، سواء كان مر بها أو سواء كان سمع بها أو سواء كان شاهدوها كثير، للدرجة المرات ممكن تصيبهم باضطرابات نفسية عندها علاقة بالقلق، عندها علاقة بالاكتئاب، عندها علاقة باضطراب بعد الصدمة، عندها علاقة بسوء التكيف بصورة عامة. أولى الآثار اللحظية دي عدم القدرة على النوم بصورة كويسة، أو اضطرابات النوم فيها يا أما نوم زيادة أو أرق وقلة نوم وعدم القدرة على النوم. ده دليل الاثنين، دليل الراشدين والأطفال. في نفس الوقت تكون في مشاكل بتاعت أكل أو اضطراب بتاعت أكل، وبرضه ممكن تكون في شراهة بتاعت أكل، وممكن يكون قلة بتاعت أكل. حتى الشخص ما يكون عنده نفس يأكل أصلا. من المشكلات برضو بتمر بالناس القلق والخوف والتوتر وعدم القدرة على الجلوس في مكان واحد فترة طويلة. الأسرة ذاتها المقفولة في بيوتها بتبدأ المشاكل بيناتهم تزيد، لأن التوتر بيناتهم عالي. أي صوت عالي ممكن يكون واحد من أسباب التوتر، وبالتالي تحصل لين مشاكل أسرية. العنف الأسري بيزيد في لحظات الحروب أو في الأوقات اللي بيكون فيها الناس مقفولين. ودي يعني ودي دراسات إذا عملت في 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 حالات كثيرة وفي مواقف متعددة، بما فيها الكارثة الأخيرة تحت الكورونا اللي أثبتت إنه العنف الأسري كان بيزيد بصورة كبيرة جدا أو زاد بصورة كبيرة جدا في الفترة تحت الحرب المنزلية. الخوف من المستقبل دي برضو واحدة من المشكلات الأساسية، الخوف من المستقبل اللي حيحصل شنو، بكرة هناكل شنو، هنعيش كيف، مدخراتنا لما خلاص إحنا ممكن يحصل لنا شنو. دي كلها أسئلة ممكن تكون أو ممكن تشكل بيئة خاصة لكمية من التساؤلات اللي يبدأ الشخص يسير في ذهنه للدرجة ممكن يصاب بعدها بالأوفرثينكينج أو التفكير الزائد اللي هو عبارة عن تفكير في حاجات كثيرة جدا ما لاقي لها حل، اليأس وفقدان الأمل وتوقع الموت والاكتئاب. دي مش أصلا صلاة، اليأس فقدان الأمل وقع الموت والإتعاب بين بيمشوا سوا، فبالتالي بيصيب أغلب الناس حرفين بالإتعاب، بتبدأ طاقتهم تقل، بيبدو ينوموا، بيبدو يفقدوا اهتمامهم الحقيقي بالحياة ومتطلباتها من أكل، من شراب، من استحمام، من تعامل مع ناس، فقدان الطاقة، عدم القدرة على الحركة، الانعزال من الناس، بكل حاجات بتبدأ تظهر عندهم بصورة كبيرة شديد. الأطفال بيبدو يخافوا بصورة كمان أكبر، بيكون عندهم أحلام كعبة شديد عبارة عن كوابيس، يكون في بيكون في خوف من الـ من الـ من الـ من الأصوات العالية. الأطفال بتكون عندهم مشاكل بتاعت نوم، بيزيد التعلق بينه وبين أهلهم كتير شديد، لدرجة الطفل اللي يبان أمه لو ماشي المطبخ يمشي معاها، ماشي الحمام ينتظرها براها، لازم تنوم جنبه، يبكي كتير شديد، حرف تزيد، يبدأ يأكل اللياقة تحت القميص، تحت الفلينة، يأكل أطراف الهدوم بتاعته سواء كان الكم بتاع القميص أو الحافة تحت الفلينة من التخيط تحت التيشيرت. بيجوا الأطفال مرات بيأكلوا بصورة كثيرة شديد، مرات أصواتهم بتكون عالية، مرات الانزعاج بتاعهم بيكون سريع، وعدم القدرة على الاستقرار في مكان واحد بيكون ظاهر عندهم بصورة كبيرة شديد. الخوف من الموت أو الخوف من فقد واحد من الوالدين دي وبتظهر في شيء بتاع تساؤلات واضحة. انت يا ماما لو احنا متنا، انت يا بابا حتموت، طيب لو انت مت احنا نعمل شنو. بيبدو الاطفال بيتساءلوا بالصورة دي كده، فقدان قدرة على التركيز وتدهور الذاكرة، ودي برضو واحدة من الاعراض اللي بتبدأ تظهر عند الاطفال، انه ما بيقدروا يركزوا بصورة كويسة، وبالتالي الذاكرة بتاعته بتكون ضعيفة حتى في المراسيل، حتى في الكلام العظيم يقوله، وقطعه اللي يكون عاوز يحكي قصة بعد شوية ينسى حتى التفاصيل بتاعتها. السحر، فقدان الوزن عند الأطفال، برضو الذكر كثير، الرسومات اللي عندها علاقة بالمسدسات والبنادق والدبابات والحرب، لدرجة اللي بتجينا حالات إنه بعض الأطفال بيجي بيخاف بصورة مرضية من الشباك بتاع البيت. يعني واحدة من الحاجات واحدة من الحالات اللي كنت متابع معها إنه في طفل حرفيا كل ما يلقى الشباك بتاع الغرفة فاتح بيبكي وبيكورك وبيدسه وبيخش تحت السرير. دي كلها اضطرابات لحظية آنية بيكون مستمر عند الناس سواء كان راشدين أو أطفال. لو ما تحلت المشاكل دي بصورة واعية، ولما نقول بصورة واعية إحنا بنتكلم عن حل المشكلات الزيدي بهدوء بحب من خلال استراتيجيات بتاع تعديل السلوك تحت إشراف طبيب نفسي، سايكاتريست، وأخصائي نفسي سيكولوجيست، ويعرف لو في أخصائي اجتماعي برضو يتابع، لأنه الموضوع دائما بيكون كبير. أغلب الناس بيركز على إنهم يزيلوا الأعراض الحالية بس يزيدوا الأعراض الحالية وبيعتبر إنه ولكن هم نجحوا في العلاج، لكن إزالة الأعراض الحالية ما معناته إنه والله يا أخي الناس دي تشوفوا شفاء، إزالة الأعراض الحالية عاملة زي الزند اللي يدوبنا أو العين بمغص مثلا بيدوه مخدر. لازم تتم عملية متابعة نفسية دقيقة وعميقة لأي زول شهد أو سمع أو شاهد أو كان قاعد أثناء موقف ضاغط عنده علاقة بالحروب أو بالعنف أو بالنزاعات الموجودة في السودان هسه حاليا. الجمود بتاع المشاعر دي برضو مرات بتكون واحدة من الحاجات اللي بتستمر فترة طويلة، استخدام أو إساءة استخدام العقاقير أو تناول المواد المخدرة من الكحول لحد المخدرات لحد الحبوب، دي كلها حاجات بتبدأ تظهر بعد ذلك الاستخدام، وبتبدأ بالمناسبة تظهر تدريجيا. عشان كده أغلب الناس كانوا يعني كان عندهم مشاكل زي دي أخطر، بعد فترة بيقول لك والله أنا تغيرت بس أنا ما عارف تغيرت كيف، أنا ما كنت كده. التساؤلات دي بيكون ضغط زيادة على الشخص وزاد تاني، يعني دي ذات تضغط زيادة، فالاسترس بتاعه بزيد. الاسترس لما يزيد المشاكل السلوكية بتزيد، المشاكل السلوكية لما تزيد يقوم الاسترس ثاني يزيد، المشاكل السلوكية مع الاضطرابات دي ممكن تصل لاضطرابات عقلية عند علاقة بالشيزوفرينيا، عند علاقة يعني بالاضطرابات العقلية زي دي. فعشان كده المتابعة الطبية النفسية دي ما رفاهية، زي أو زي الأكل، زي أو زي الشراب، زي أو زي التواجد في مكان آمن، زي أو زي إنه أنا أشتري هدوم استورني، زي أو زي أي حاجة، لأن المعالجة الطبية النفسية بتسر النفس، فبالتالي بتسمح للإنسان بأنه يستغل قدراته بعد ذلك في أنه يبني روحه تاني من جديد ويتطور في شغله ويقبل على الحياة بصورة كويسة تخليه يكون فاعل فيها ما مفعول به. ده جوهر الإنسان إنه يكون فاعل فيها، بأنه يخلق وطن بعد ذاك آمن، بأنه يتخلص من الأحقاد والمرارات والرضب جواه، بحيث إنه يعرف كيف يعيش في بيئة فيها أمن وأمان وسلام.
نصايحك شنو لتخطي ظروف الحرب الصعبة وأثرها النفسي على الأفراد وخاصة الأطفال والنساء؟
الناس تعرف أنه إحنا في ظروف صعبة. الظروف الصعبة دي واحدة من الحاجات الأساسية اللي تخلي الناس تبدأ في العمل معها بصورة كويسة، التكاتف. التكاتف ده جزء أساسي فيه القدرة على الحوار، وما أي حوار إحنا نعتبره تحديد ذات لنا أو نوع من أنواع التنمر أو نوع من أنواع الإساءة أو نوع من أنواع التغليل من شأن إنسان ما. فأي ناس بعدين مع أسرة بعد سوا، الحوار واحد من الحاجات المهمة. اثنين، التكاتف واحد من الحاجات المهمة. ثلاثة، الناس المقلقين إحنا دائما بنصحهم بأنهم يبعدوا بصورة كبيرة جدا من الأخبار. لازم. طيب ليه؟ لأن الأخبار دي واحدة من المثيرات الأساسية اللي بتخلي الناس تخاف تتوتر، فبالتالي تحصل المشاكل. النساء والرجال يتعاملوا مع الأطفال بصورة كويسة ويستمعوا لهم. لازم نستمع لأطفالنا بصورة كويسة، لازم نستمع لهم، لازم أجاوب عن كل الأسئلة بتاعتهم بصورة واضحة مباشرة تتناسب مع أعمارهم وتتناسب مع قدراتهم الذهنية. لازم الأسر دي يكون في حياتها في نشاط، يعني الأسر دي لازم تبدأ في عمل نشاط مع حسب الأمان بتاع المنطقة يعني الموجودين فيها، حسب المساحة الموجودة في الأسرة ذاته، لأنه الأنشطة بتخليهم حرفيا يطلعوا بالرجوع بتاع التوتر بتاع الحرب، وبتغير من الحالة النفسية بصورة كويسة. من التوصيات اللي بنقولها دائما إنه الناس تفرق ما بين التوقعات السيئة وبين الواقع. في ناس الحاجة دي تحديدا ما بيقدروا يفصلوا بيناتها، التوقعات السيئة أو مخاوفهم بيتعاملوا معها كحقيقة وبيتعاملوا معها كأنه دي حاجة حتتحقق حتتحقق ويبدو يخافوا ويتوتروا في حين أنه أصلا دي عبارة عن مخاوف دم الواقع أو بما حاجة حتحصل في الواقع. كل ما كان الحتة اللي قاعدين فيها أمان إحنا دائما ننصح بينه الناس يبدو يفتش الشغل يبدو يشوفوا أيها مؤقت الحد الوضع ما يستغل. يمكن دي أغلب الوصايا اللي بنوصي بها أغلب الناس ويمكن تطبيقها بعد ذاك بصورة واضحة معنا إن شاء الله.
بنشكرك دكتور عمرو مصطفى إبراهيم أخصائي الأمراض النفسية.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجكم حديث اليوم. نلتقي بمستشار الشؤون الإنسانية بولاية غربي دارفور عبد الخالق دودين ليحدثنا عن الأوضاع في مدينة الجنينة، خاصة في ظل تجدد الاشتباكات بين الميليشيات وأهل الولاية يومي الجمعة والسبت والأحد، مما أدى إلى مقتل حوالي 230 شخص وجرح 345. أهلا سيادة المستشار، معانا في راديو دبنجا. ما الذي يجري الآن في الجنينة من أحداث واشتباكات ضحايا والنازحين ذاتهم وضيعهم شنو؟
طيب أنا شاكر جدا لراديو دبنجا والاهتمامه لقضايا المحمشين والصابرين في كل مكان. شكر من ولاية غربي دارفور، أنا مستشار الوالي للشؤون الإنسانية عبد الخالق دودين. الحصل إنه هو يوم 23 شهر 4 اتحرك قوة من جيش قوات الشعب المسلحة واتجه نحو قيادة القوات المشتركة الشادية السودانية. الغرض من المشي كانت انهم عايزين يسحبوا العربات بتاعت قوات حمايه المدنيين، كان مرتكز هناك بالقياده بتاعه. وعند مرورهم بالقرب من قوات الدعم السريع، طوال الدعم السريع انه هو فتح النيران على قوات الشرطه الجيش، وبعد ذاك انه كان في ميليشيات من الجنجويل زي ما بيقولوا ميليشيات كانوا موجودين، وجاء هاجموا بتاعت قوات المشتركة وقاموا شالوا العربات كله. وده شيء كان ما عنده علاقة بالمواطنين العزل، فنفس الميليشيات إنهم كانوا متجمهرين كميات كبيرة جدا، وكان جو من كل الولايات ومن كل السكانات ومن كل الأماكن. فمسألة بتاعت إنه هو مشية الجيش لقوات المشتركة هي عبارة عن سيناريو فقط. بعد ذاك انه سرعان ما انتقل هذه الميليشيات الى مدينه الجنينه، دخلوا مدينه الجنينه من كل الجهات، اربع جهات، وهاجموا، فعلوا ما فعلوا، مشوا يعني حرقوا المعسكرات بتاعت النازحين، مراكز الايواء، طبعا مراكز الايواء بعد المعسكرات طردهم من مراكز المعسكرات، جو مراكز الايواء المدارس وكل الساحات الموجوده، قاموا حرقوا المراكز الايواء، والثاني حرقوا المدارس، يعني دمروا المستشفى وسرقوا منه الاجهزه وحرقوها، وبعد ذاك مشوا حتى دمروا الصيدليات، وبعد ذاك انه حتى مصادر المياه تم نهبها، يعني عباره عن طاقه شمسيه والحاجات الموجوده كلها. بعد ذاك لم يسلم حتى الوزارات، دخلوا وزاره التربيه قاموا كسروه وعملوا دمج نحبوه، واللي ما تبقى منها حرقت، ووزاره الماليه ووزاره الثروه الحيوانيه، لم يسلم اي وزاره من الوزارات الموجوده بولايه غربي دارفور الا من لم يظهر في عيونهم. المساله لم يكتفي لهذا الحد، بل انما انهم وصلوا حتى أماكن بتاعت مصادر المياه، يعني مصادر المياه والكهرباء تم تدميرها بالكامل. ثم بعد ذلك يعني اتجهوا نحو يعني منطقة قيادة بتاعت يعني تجمع بتاعت قوات التحالف السوداني، فتم هجوم عليهم فوجدوا صد منيع جدا منهم. بعد ذاك فروا من قيادة بتاعت التحالف وتوجهوا نحو السوق. بعد ذاك إنه حاولوا إنه سرقوا البنوك، بنك الخرطوم كسروها، وكان تركيزهم في البداية كانت يعني لمركز البنك المركزي، كان قريب للشرطة، فده أول مكان تم هجوم عليه بغرض النهب يعني لبنك المركزي. فلقوا صد منيع جدا من الأهالي ومن الشرطة شرطة الاحتياط المركزي لم يتمكنوا من ذلك، ذهبوا إلى السوق، سرقوا السوق، بنك الخرطوم ثم بنك الصادرات وغيرها، ثم توقلوا إلى داخل السوق، لم يسلم منها شيء. يعني السوق سوق جنينة كبير، هو كبير سوق يعني بينفتح للسودان وبينفتح لإشاد، سوق كبير جدا، فقاموا كسروا الأسواق وبينحبوا فيه يعني أكثر من 4 أو 5 أيام. بالنسبة للموقف بتاعة القوات الأمنية، يعني إنه الشرطة سقطت من أول لحظة وجهاز الأمن سقطت من أول لحظة، والجيش حتى اليوم لم يحرك ساكنا، يعني ما قدرنا نفهم ذاته إنه هو الجيش ده هدفه الأساسي شنو إذا كان المواطن. وبعد ذاك من السوق انتقلوا، ففترة بتاعت إنه هم عايزين يسرقوا السوق، في بعض المواطنين قام نقلوا البضائع بتاعهم من السوق لبعض الأحياء، حتى الأحياء لم تسلم، دخلوا الأحياء، نهبوا الأحياء، ابتزوا النساء والأطفال وقتل، وكان باستهداف يعني إنه في قتلهم، يعني كان بقتلوا المجموعات الأفريقية، يعني خلينا نكون واضحين، يعني كان استهدافهم إنه مجموعاتهم الأفريقية وعلى رأسهم قبيلة المساليد لا نعلم. يا أخي ما درى بولاية قرب دارفور لا يقل، والممارسات التي تمت إنه هو لا يقل، هل يتم هذا من البشر؟ يعني هل هذا أسلوب بشر؟ أنا متأكد جدا إنه الوحش، الحيوان الوحشي إنه هو أرح.
طيب في حديث بيقول إنه تم استباحة
هذه المجموعات لا يرحموا وليس في
نعم. نقول في حديث إنه يعني تم استباحة كل مدينة الجنينة، فإنتك مسؤول عن الأوضاع للشؤون الإنسانية، عدد القتلى والجرحى يعني في تقديرك كم بيكونوا؟
والله عدد القتلى آخر إحصائية إحنا عندنا 543 ويومية تزايد. الآن أنا أتحدث، يوم أمس كانت والأمس هنالك كانت حجوم، وأمس كانت حجوم، واليوم حجوم، حتى الجثث لم ترفع. فأنا لم يعني في هذه الوضعية لا يمكن حصر الموتى، لكن آخر يعني الأربع هجوم الأوائل كانت عدد الموتى كانت 545، أما الحجوم الثلاثة الحرب متواصلة لمدة 3 أيام متواصلة في كل الجهات.
طيب اليوم الأحد، فالأوضاع الأمنية كيف؟ إنه زي مبارح بيقولوا إنه زي كان في هدوء، واليوم تستنوا هجوم جديد
من كل الجبهات. الموقف بتاعة النازحين، تم حرق مراكز الإيواء وتم حرق بيوتهم، والآن هم في العراء يعني في الشوارع والطرقات، يعني تلقى بالصباح النساء والأطفال شايلين حاجات في رؤوسهم وبالمساء عايدين من رؤوسهم. تقدست المدينة بعد الأحياء البعيدة من اتجاه بتاع التحالف السوداني اللي يسكنها قبيلة المساليد آمنة قليلا، كل الناس تقدست في أحياء مثل حي السلام وحي حي الامتداد وحي وغيرها، الناس تقدست في تلك البيوت، تجد البيت الواحد فيه أكثر من 35 بيت من نجا من الموت. يا أخي ما يجري في ولاية غرب دارفور إنها ليس بالحرب، إحنا نعرف الحرب يعني حتى في العهود القديمة، حتى في عهد الجاهلية إذا كان هنالك حرب كان الناس بتوعد وبتلاقوا في الخلا بعيدا عن النساء والأطفال، فما بالك الذي يقتل النساء والأطفال ويختصب النساء في ظل الحرب؟ من أين أتى هؤلاء؟ من أين أتى هؤلاء القوم؟ كأنهم أتوا من عالم تاني. اليوم والله العظيم من 6:30 صباحا قبل الناس تصحى من النوم، قبل الناس تصحى من النوم الهجوم حتى الآن متواصل كويس. والذي يصد هذه الهجوم هو قوات التحالف السوداني وكل أبناء يعني أبناء ولاية غرب دارفور وعلى رأسهم قبيلة المساليد فقط.
طيب سيادة المستشار، في حديث عن الجرحى إنه هنالك أكثر من 300 جريح، وإنه في محاولات إنه ينقلوهم لمدينة أدري في تشات أو في تشات، فالمحاولات دي عملت فيها شنو؟
آخر إحصائية قبل 5 أيام كانت عدد الجرحى 375، ده الناس الحالاتهم الصعبة، الجرحى الذين حالاتهم السهلة تم إسعافهم ونقلهم إلى البيوت. إحنا حتى عشان نصف الجرحى في مدينة الجنينة كل المشافي من مجمع السلطان ومستشفى الجنينة وكل المستوصفات إنها خارج الخدمة، تم نهب فيها كل المعدات، فاضطرينا إنه نعمل أماكن في البيوت، جمعنا الجرحى في البيوت، تطوع أبناء المنطقة لإسعاف هؤلاء الجرحى. حاولنا اتصلنا مع صليب الأحمر ومع الهلال الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرهم، فأعطاه لنا الفرصة عشان ننقل الجرحى لأبش القريبة، ثم من هنالك يتم إسعاف هؤلاء الجرحى والذي حالته صعبة يتم نقله إلى أي مكان، حتى إلى كينيا لغيرها. لكن لم نجد الاستجابة، يعني هؤلاء البشر إنهم لم يسمعوا حتى يعني ألم العلامة الدولية الهلال الأحمر ولا أطباء بلا حدود ولا الصليب الأحمر، إنهم يراون كأنها يعني عبس هؤلاء القوم. فهنالك تجمحروا في الشوارع بتاع الطريق بين الجنينة واسمه ده، فخشينا أن يكون هنالك موتى من في داخل الجرحى، فاضطرينا عيدنا الجرحى بعد ما رفعناهم في الشاحنات عيدناهم إلى أماكنهم المعتادة. كنا نسعى قبل يومين نجد طريقة عشان نسيف حتى سورة عشعة عشان نقدر نعرف القصور وغيرها حتى عشان نقدر إصاف، لم نجد هنالك يوسف ده. هنالك كشف أشعة واحد في سلاح الطبي بأرطمتة، لكن هؤلاء قفلوا الشارع ومنعوا مرور هذه الجرحى حتى الحالات الإنسانية. فسمحنا نحن بجانبنا في حكومة ولاية غرب دارفور لم نميز أحد، سمحنا للهلال الأحمر فجابت في كل الأماكن وجمع كل الموتى بغض النظر من هو، لأنه الإنسان مكرم بعد ما الإنسان هو مكرم، فعند الميت ليس هنالك حرج. لكن هذه حالتنا في ظل عدم وجود الماء، محطة بتاعت المياه مدمر، يعني الشعب ديل الآن ليس لهم ماء، ليس لهم دواء، ليس لهم غذاء، حتى أماكن بتاعت الغذاء بتاعت ويرلد يعني WFB تم كسرها ونهبها ونقلها إلى البادية. يتداولون المحلية فلان يوم كذا، محلية فلان يوم كذا، ولاية وسط دارفور يوم كذا، ولاية شمال دارفور يوم كذا، هكذا. في ظل قياب تام للحكومة السودانية، في قياب تام للمجتمع الدولي، ولا بالإدانة ساكت، ولا من الصليب الأحمر لأنه هو شاهد على ما يحدث، ولا الهلال الأحمر هو شاهد على ما يحدث، ولا أي منظمة، ليس هنالك إدانة. إنما يجري في ولاية غرب دارفور هي يعني هنالك من يقولون هذا هو حرب قبلية، ليس حرب قبلية، لأنهم لم يميزوا أحد، كل المجتمعات الأفريقية تم استهدافهم واستهجانهم وقتلهم. إنما يجري في ولاية غرب دارفور هي إبادة جماعية.
طيب سيادة المستشار، أنت ذكرت إنه الجنين الآن الحكومة الولاية هي الوحيدة الموجودة، ما في أي اتصالات بينكم وبين الحكومة المركزية، وأين حكومة إقليم دارفور من الأحداث دي؟
حكومة إقليم دارفور لا تتحدث عنهم، حكومة إقليم دارفور هي عبارة مجرد مسمى ليس لها أي وجود. وعدونا قبل 3 أسابيع بأن هنالك يتم تكوين قوة من الكفاح المسلحة باسم حماية المدنيين عشان يجي الجنينة من الفاشر. الميليشيات وصلت بالدواب وحاربوا وذهبوا، وإنهم حتى الآن لم يوصلوا. حكومة الإقليم ليس لها محرك ولا ساكن، ليس لها وجود، وأيضا حكومة المركز ليس لها وجود. ولاية غرب دارفور إنها عالم معزول تماما، نخشى أن نقول إنه جزء من حكومة، جزء من ولاية من السودان. هذا أنا إنني مضطر أقول هذا يا أخي، إنني مضطر أن أقول هذا ما أشاهده وما أرآه الآن. أنا في نص المعركة، في نص المعركة أرى المشاهد كويس. المدينة عن بكرة أبيها محاطة بقناصات، لم تعمل 5 دقائق أو دقيقتين تلقى مرعى وطفل، القناص بقنص مرة، القناص بقنص طفل. يا أخوانا أين الإنسانية؟ أين الرحمة والإنسانية؟ ال5 دقيقة لم تعمل في العيادات والمستشفيات، يجي طفل ومرعى مضروب في رأسه، هو يعني حالة مزرية جدا. ونحن والله يعني منتصرين.
طيب في حديث أن القوات الدعم السريع بتنفي الارتكاب الجرائم دي، وبتقول جزء من النظام البائد وقوات الدفاع الشعبي.
ليس لنا هنا نظام قوات نظام البائد، نظام القبائد الذي يقال هنالك في الخرطوم. الدعم السريع هو جزء من هذه الحرب، وإن كانت لم يكن مباشرة فهو جزء من هذا الحرب، رأيناها بعيوننا. وعندما تم سيطرة عليهم ذهبوا إلى أوكارهم، هذا هو الحقيقة، لا ينكرها أحد. مضى زمن بتاع الضبابية، زمن بتاع الدسدسة، ذهب. الآن نعيش في الواقع، في الميدان. هذا هو ما يجري في ولاية غرب دارفور، إنها استباحة تماما، إنها هو جزء من العبادة الجماعية التي كان يتحدثون عنها يا أخي. حتى هؤلاء القوم، حتى الحيوانات الدواب وغيرها لا يرحمون، ويتحدثون ببلع فمهم. هذا هو ما يجري. ما يهمنا أنا كمستشار الوالي للشؤون الإنسانية، الحالة الإنسانية التي نرعاها والله مهما وصفتها لم يمكن أن أصف لها كما يجري. مهما وصفت إنها ليس بالسياسة ولا بالضبابية، مهما وصفت لا يمكن أن أحسف لك ما يدور في ولاية قرب دارفور وما يفعلها هؤلاء القوم.
الدعوة اللي بتوجهها للمنظمات الدولية،
المنظمات الدولية خشيت أن تدخل ولاية قرب دارفور نسبة عدم وجود الأمن، والأمن الدولي أين أمن الدولي؟ خشيت أن تدخل ولاية قرب دارفور حتى 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 إجلاء الجرحى إنها يطلب مننا إحنا نودلو في بصمتنا كويس، لأنه هؤلاء لا يحترمون الشعارات الدولية ولا الصليب الأحمر ولا حقوق الإنسان ولا شعار بتاعت حقوق الإنسان ولا الهلال الأحمر، إنهم لا يحترمون كل المبادئ الدولية. هؤلاء القوم وحش، أنا في اسمه ده الحيوان لا يعزي، فما بالك هؤلاء كيف نصفهم بالإنسانية يعني؟ لأنهم ليس لهم ذرة إنسانية. ما يجري في ولاية قرب دارفور يا أخي لا يمكن أن أصفها بالكلام، لا يمكن أصفها بالكلام، وهذا شهادة منا، لأننا لا لو كم يمكن أن ترعوها بعيونكم، لأننا في غياب تام عن الإعلام، في غياب تام من الإعلام المركزي ولا إعلام الولاية، لعدم وجود يعني حتى الشبكة بتاعت الاتصالات. كما رأيت أنت اتصلت الصباح، يعني أنت اتصلت الصباح، أنا اتصلت لك ساعة كم، شبكة جانا بس هسه حاليا قبل ساعتين وممكن يقطع كويس، كأنها مطبر. هذا هو ما يجري في ولاية قرب دارفور.
شكرا لك سيادة المستشار، معانا كنت معانا في راديو دبنجة،
شكرا جزيلا وديها. شكرا للاهتمام، والله احنا بنشكركم كثير لاهتمامكم لقضايا الناس والانسان وقضايا المحمشين في كل مكان، شاكر لكم، واتمنى انه يصل هذه الرساله في كل مكان، وانا بناشد من الموقع هنا لكل اصحاب الضمير وكل الخيرين من ابناء الوطن السودان، ان ما يدور في ولايه الخرطوم انها 1% ما يدور في ولايه السودان، لانه كونه ان الشعب يتبنى بطريقه اخرى انه يتبنى قضايا سياسيه الذي يدور بين الطعم السري والجيش، هذا امر مؤسف جدا. في نفس الوقت نحن في ولايه في غرب دارفور قد عزمنا انه الا نكون جزء من هذه الصراع، لانها صراع سياسي، صراع من اجل السلطه. فناشد الحكومه المركزيه، نناشد حكومه الاقليم ان يكون لها ذره ضمير، نناشد المجتمع المدني، ما يدور في ولايه غرب دارفور انها عار على ان المنظمات الدوليه ان تحكي عن الانسان وعن الاسره. وانا شاكر لكم كثير، ونناشدهم بانه ليس لنا دواء، ليس لنا غذاء، ليس لنا مأوى، ليس لنا مأوى، والحرب في اعناقنا. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك،
الله يخليك، بارك الله.